الله الحمد لله الذي قام السماوات والأرض بأمره والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تتابع بره واتصل خيره وكمل عطاؤه وعمت فواضله وتمت نوافله وبر قسمه وصدق وعده وحق على أعدائه وعيره وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الذي عاش حياته كلها لله فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله وكان ديدنه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحبتي في الله خذتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا جميعا خالصا لوجهه الكريم وألا يجعل للشيطان فيه شرا ولا نصيبا وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك القادر عليه. الموبايل، الله يكرم كل أخ يحمل موبايل احترم الصلاة. احنا كنا كلمنا في الموضوع ده مثلا يمكن من 8-9 شهور وأعتقد أنه وجد صبر وأنا عارف أن الأخ ممكن ينسى لكن بقدر ما يستطيع اللي ما عندوش اللي هي الفايبريشنز يقفل الموبايل ويترك الامر لله في العشر دقايق دول بس ما يخليش دماغه تاكله في الصلاه ان هيجي شغل دلوقتي وان صاحبه مستنيه وان الدنيا هتبوظ في العشر دقايق دول. عايزين عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا اولا. اما ثانيا نحن اليوم بصدد الحديث عن قضية هامة جدا لدرجة أنها شغلت الألباب والعقول حتى في النوم. يعني أقول المسلم يفكر وهو نائم في هذه القضية، ففي نومه وفي يقظته في عطائه وفي منعه في صلاته في حجه في كل لحظة تجد المسلم تشغله هذه القضية. وهذه القضية الحقيقة لها عنوان من وجهة نظري المتواضعة أنها قضية توحيد بالدرجة الأولى، لأننا أستشعر أن كثيرا مما ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا من رحم الله. أستشعر أن كثيرا منا كده إلا من رحم الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه القضية بتشغل بال المسلم لدرجة أنه قد تحيد به عن منهج الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري. أنا مش هقول هو متعمد، لا، وهو لا يدري. هذه القضية تأخذه من منهج الله وتشغل باله تماما وتجعله دائما لا يفكر فيها بدرجة أنها هي الأمر الأكبر. هي قضية الرزق، هي قضية الرزق. ولما النهارده العلماء بيجي يعرفوا الرزق يقول لك إن الرزق هو كل ما تنتفع به، هذا رزقك. أي شيء تنتفع به هو رزقك. أما الذي لا تنتفع به وإن كنت تملكه بين يديك فهذا ليس رزقك. موضوع واضح وبسيط. حضرتك معك 30,000 جنيه، ثم مثلا شاءت أقدار الله تبارك وتعالى أن يتوفاك الله إلى رحمته، وفي استفدت منهم ب15 ولا ب10 افهم ان هذا الباقي ليس من رزقك ولا من نصيبك. ولذلك يجب ان يفرق المسلم والمؤمن بين الرزق وبين الكسب. حضرتك ممكن تكسب كثير قوي، لكن اياك ان تفهم ان كل ما تكسبه هو رزق لك. لو دخلت في الشهر النهاردة 1500 جنيه، افهم ان في هذا الدخل وفي هذا الكسب ربما يكون رزق اولادك، رزق زوجتك، رزق امك، رزق ابيك، رزق اخوتك، رزق انسان ستتصدق عليه وانت لا تعرفه. تبقى ماشي في الشارع وتديله 5 جنيه، ال5 جنيه دي مش من رزقك، هي كسبك انت نتيجة عمل، ولكنها ليست من رزقك. وهذه القضية الحقيقة من الأهمية لمكان إنك تجد أن ربنا سبحانه وتعالى لم يقسم بذاته على أي قضية ليطمئن القلب عليها إلا قضية الرزق. ولذلك الأعراب النهاردة لما سمع هذا النداء كما قلنا من قبل قال من الذي أغضب الجليل حتى حلف بذاته ليطمئن قلب العباد. لما ربنا في عليائه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، هذا الرزق حق، مثل ما أنكم تنطقون كما تتكلمون رزقكم في السماء. فيا رب نحن بنشتغل في الأرض وباخذ مرتب من الخزنة وفين في السماء. يريد الله أن يلفتك دائما وأبدا أن تعمل الأسباب في الأرض، ولكن افهم تماما ان الاسباب لا علاقة لها بالرزق. المشكلة والله كثير من المسلمين فاكر انه كلما زاد عمله زاد رزقه، وهذا مفهوم خاطئ. وكلما زاد العمل ربما يزيد الكسب، انما لا يزيد الرزق. رزقك محدد ومقدر من الله تبارك وتعالى، حتى وإن لم تسعى، ولكن يجب أن نفهم أن هناك خيط رفيع قوي بين التوكل وبين العجز. لكن حضرتك حتى لو لم تسعى في عمل سيأتيك رزقك. هذه قضية مسلم بها، الرزق هذا قضية محيرة، لكن بتختلط فيها الأمور. واحد يقول لك إيه يعني لو ما خرجتش أشتغل ربنا هيرزقني؟ لا، الأسباب نحن مأمورون بها، ولكن اوعى ابدا ترتكن الى هذه الاسباب. اوعى، اياك ان ترتكن الى هذه الاسباب. فالذي يرزق الطفل في بطن امه، الطفل لم ياخذه بالاسباب. اي سبب اخذ به الطفل؟ ولا اي حاجه خالص. بس لما كبر شويه وخرج من بطن امه اهو، علمه كيف يرتشف من ثدي امه، بيحرك حركه بسيطه، وليست هي الحركه في ذاتها التي تاتي اليه بالرزق. والنهاردة الناس اللي بتحج وتفهم ان الحج شعيرة يجب ان يفهمها بشكل مش مسألة ان راح احج وخلاص، لا، يفهم ايه الحج ده. من اجل الاشياء التي يجب ان تفهم في الحج هو الرزق. النهاردة الام تسعى 7 اشواط بين الصفا والمروة لأخذت الاسباب، ولكن الله لم يعطيها الرزق، ولم يعطيها الماء الذي تبحث عنه، ولم يعطيها الطعام، وانما الطفل الرضيع الذي لا يملك قوه يدب في الارض بقدميه من الصراخ فتنفجر الارض من تحت قدميه بماء يشرب منه المسلمون الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نفهم من ده ايه؟ نفهم تماما انه لا علاقه لنا بين السعي والرزق. وعندنا ادله كثيره يا اخوه. النهارده الذين يعملون اعمالا حره بيذهب الى مكان وهو يعلم انه سيجد فيه الرزق، ويذهب ويعود ويذهب ويعود ولا يجد الرزق، ثم ياتيه الرزق كما يقول ربنا تبارك وتعالى من حيث لا يدري ولا يحتسب. من حيث لا يدري ولا يحتسب. ولذلك يقولون دائما ان رزق الانسان اكرم من الانسان. رزقك اكرم منك. انت قد تتوه والمجموع عشان يوصل صح. النهارده واحد يتكلم يقول لك ايه امال السعي هو اللي بيعمل ده؟ ربنا بيقول اسعى يا عبد، مش عارف ايه المثل حتى ده منين اللي هو اسعى يا عبد ونسعى معاك. ايه هو يعني؟ اسعى معاك فين يعني؟ يعني بالله عليكم حينما تقولون هذا المثل لربنا يا مولانا قال اسعى يا عبد ونفع معاك، يا الله عز وجل بيسعى مع حضرتك عشان يرزقك. حينما ينادي الله على العبد في اثر قدسي بحيث تطمئن القلوب، والله ورغم هذا القسم ما زال كثير من الناس يعتقدون ان ارزاقهم في يد بشر، ما زال رغم ربنا يقول له وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انت لما تفتح القرآن النهاردة في قضية الرزق، هذا القرآن الذي يجب ان نقرأه بفهم وبإدراك، لما تفتح القرآن عشان تقرأ قضية الرزق لا من مرة الا والرزق منسوب الى الله، هذه مرة مرة كلوا من طيبات ما رزقناكم يرزق من يشاء بغير حساب، وفيها بيتكلم عن ذاته سبحانه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يا ايها الذين امنوا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. كل آية في الرزق ترتبط بجلال الله سبحانه وتعالى وبرب الجلالة، ولذلك حتى ربنا يقول لك ان الله هو الرزاق وهو ضمير فصل يريد الحصر، عايز يقول لك هو بس مش غيره، ليس غير الله. ان كان احد يعطيك فهو يعطيك من موجود لا يعطيك من عدم، انما الله يعطيك من عدم، الله عز وجل يعطيك من عدم. اما الذي يعطيك غير الله سبحانه وتعالى فهو وسيلة لينقل اليك رزق الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك ان الله هو الرزاق، وعشان يضمن العبد ثاني يعتبر ان هذا اللفظ جاء اعتباطا، الله له الفاظ محددة في القرآن معناها هو المراد، ما تجيش كده ان الله هو الرزاق ماشي، عايز اطمئن ذو القوة المتين حيرزقك حيرزقك، لن يستطيع اي احد ان يمنع رزق الله عنك، لكن بس كل اللي مطلوب من سيادتك كمسلم تحترم طلاقة قدرة الله ان يطمئن هذا القلب، ان يطمئن هذا القلب. ولذلك ربنا كما قلت لكم في الاثر في اثر قدسي يقول عبدي يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعيني ان اسوق رغيف خبز لك كل يوم، هو ده اللي يتعبني يا بتعيش يا عبد ونفع معك. هذا لم يعني يشكل عند الله ادنى ما تتخيل انت في عقلك، وعايز اطمنك بعدها يقول لك اسمع عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. العاصي يرزق والمؤمن يرزق، ولما سيدنا إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر حرزقه كمان، لأن الله له عطاءان، عطاء الألوهية وعطاء الربوبية. هذا عطاء الربوبية في الحياة الدنيا يعطيه الله لكل أحد، المسلم والكافر، الذي يصلي والذي لا يصلي. ولذلك أنت النهاردة ممكن ترى إنسان لا يسجد لله مرة ويتمتع في النعيم، وتقعد تستغرب مع نفسك ده ما بيصليش ده ما بيعملش، والذي يصلي ويقوم الليلة ويجتهد تجد فيه تضييق عليه في الرزق، حكمة من ربنا سبحانه وتعالى هذا الرزق، يعني فعلا تقف أمامها تنحني وتقول سبحان الله، بس لا تشغل عقلك على الإطلاق. النهاردة لما نيجي نبص على إبليس عليه لعنة الله يتحرك مع العبد من هذا المنطلق، يبقى حضرتك عايش كويس وفجأة تضيق عليك أمور الرزق، تنزل بك أي نازلة، يأتي إليك الشيطان يدخل إلى قلبك، أقصى أقصر طريق لوصول الشيطان إلى قلب العبد المسلم هو الرزق. يوم ربنا يقول لك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، سمعين؟ نقول له سمعنا. يقول والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ميز أي الطريقين ستختار؟ تختار طريق الشيطان الذي يعدك بالفقر ويأمرك بالفحشاء؟ اسمع، يجيلك المدير هيخش يقول كلمة، قل له صدقت، قطع رؤساءك وإلا فصلت من عملك وجعت وجاع أولادك. يا عم ما خلينا ماشيين جنب الشيط، خلينا نشوف أكل عشنا. هذه قمة الشكوك في الله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري، لأنك لو تملك إيمانا قويا تعرف تماما أن الذي يملك الأقوات والأرزاق ويقدرها واحد هو الله رب العالمين الذي وإن عصيته يرزقك. ولذلك الحديث الذي رواه أبو الدرداء، الذي رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير، إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه الأجل. وراك الرزق، اوعى تتخيل لحظة انه يستطيع احد ان ينقص من رزقك. وهذه المقولة التي تدور على الألسنة وتلوكها ألسنة المؤمنين الموحدين بالله، لما يقول لك فلان قطع رزقي، حدش بيقطع رزق حد، ولا حد يقدر يزود رزق حد، ولا حد يقدر ينقص رزق حد، وإنما القضية هي قضية عقيدة، عقيدة الله سبحانه وتعالى. احنا كنا اتكلمنا من فترة لما قلت لكم إن لله 99 اسما من أحصاها، أي أطاق أن يفهمها على ما هي، وقلنا إن احنا مش هينفع طول النهار إنما عايزين نفهمها. لما تقول الرزاق تفهم ما معنى الرزاق. حتى الذين شوف ربنا حتى سبحانه وتعالى يقول لك إيه، وما عند الله خير من اللحم ومن التجارة والله خير الرازقين. يعني حتى اللي ما بتفهمش وعندك ضعف في إيمانك وفي قلبك، إن كنت تظن أن أحدا يرزقك خير غير الله، فالله خير الرازقين، خير من أي أحد. لابد أن تفهم هذا. ولذلك يقال لو أن الرزق ركب البرق ليهرب من ابن آدم، أو لو أن ابن آدم ركب البرق ليهرب من رزقه، لركب الرزق الرعد ليقع في فم ابن آدم. وراك وراك، إن روح القدس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستبطئنكم ولا يستبطئن أحدكم الرزق أن يناله بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. النهارده الشيطان لما يجي يقول لك فأنت معكش، وده دايما اللي داير يا إخوة. واحنا النهارده ليه؟ لماذا نتحايل على الله وعلى منهج الله وعلى سنة النبي وعلى فقه الفقهاء في مسألة الربا؟ لماذا نتحايل على ذلك؟ لأن الشيطان يأتي، حضرتك خرجت معاش ماشي، كل اللي خدتك ايه؟ 10,000 جنيه دول سبع هيخلصوا، طب اعمل ايه يا ابليس؟ ما انت قاعد بتحوره في البنك، حط فلوسك في شهادات الاستثمار حسن عمل للملايين وللجبال، وخد لك 15 و 12% هيعملوا لك مثلا 250 جنيه كل شهر. انت اول ادفع ايجار الواد وادفع البواب والنور، ويبقى برضه عصفورين بحق. فيتصل المسلم، ينفع قبل ما ينفع يا عم الشيخ؟ صوته بيبان عليه ما ينفعش، ما في فلان قال ينفع وعلان قال ينفع، خلاص انت حر. اسمع كلام فلان وعلان، هو مش فلان وعلان اللي قال، كما اتصل بها اخ كريم يقول لي في الهاتف، هل يجوز ان اعلقها في رقبة من قال انها حلال؟ قلت له والله دم حضرتك خفيف، يعني احنا نقول لك حرام تقول لي فلان قال حلال عايز تعلقها فاكله؟ لا، ما تجيش كده ابدا، لا تأتي بهذه الصورة. وإنما هو الضعف. الضعف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فربنا يقول لك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اطمئن، ثق في الله سبحانه وتعالى، ثق في قدرة الله وفي رزق الله، ثق ثق ثقة مطلقة. اوعى تتخيل لحظة انك تأخذ بالاسباب حتى لا تكسرك الاسباب. من النهاردة ما شاء الله لما ربنا يقول لنا في القرآن في سورة آل عمران وكسرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، في تواضع وفي هدوء، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يأتي بعض الناس تقول لك يعني معنى كده ما نشتغلش، طالما ربنا بيرزق من يشاء بغير حساب لا داعي لهذا السعي. لم نقل والله ذلك، لكن أقول لحضرتك على حاجة صغيرة أوي. افرض أنه في يوم من الأيام أصاب المسلم عجز أو حادثة منعته عن العمل، بالله عليك ما هي الأسباب التي سيقوم بها ليرزق نفسه؟ مفيش أسباب. هي ربنا يقول لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيركب قلب فلان وفلان وفلان ليجمع له كل شهر مرتبا يعطاه وهو كريم اعتريته حيث يطمنك حتى لو عجزت. اوعى تتخيل اننا كالغربيين نعبد الاسباب ونسير وراءها. لا، اسباب لا تعنينا في شيء. النهارده في واحد مسلم بيجيله عقد عمل في دولة من دول الخليج يذهب وهو يخطط، والله بيشتغل أرضي 5 سنين في الإعارة دي، شخص نصرف فيه كذا ونبعث للعيال كذا ونحوش كذا، وبعد ما ارجع 5 سنين يبقى معايا مثلا 45-50 ألف ريال، اخد لي محل مثلا في شارع 30 في فيصل، افتحوا مطعم واقعد في الشارع اعمل فيه ايه؟ سبحان الله. ويذهب الى هناك يجد كفيلا يريه النجوم في عز الصبح كما يقولون، ويعود يجر اذيال الخيبه بعد 10 عشر، بل بالعكس والله قد يدفع مالا حتى يستطيع ان يحصل على تاشيره خروج من هذه البلد. يدور على مصريين، ابوس رجليكم سلفوني، ادي للكفيل 5 ولا 10 عشان يديني الباكوره اروح بلدي. ذهب وهو يعلم في انه يستند على سبب رزق فانفق من ماله وخسر. وهناك انسان ثاني خالص يخرج من بيته لا يملك الا ان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اجهل علي. السلام عليكم ويمشي وهو نصيبه. ربنا بيوديه مين؟ ربنا بيوديه شمال. هو يسعى ولكنه لا يعتمد على هذا السعي في اي شيء، لا يعتمد عليه في اي شيء خالص. ولذلك النهارده لما نيجي نبص على دول الخليج لما حصل لها طفره في حياتها باي شيء او الى اي شيء سعوا، ضربوا جابوا كما يقال بعض الشركات تستخرج لهم البترول من الاراضي، معلش اي حاجه، احرز زي الباشا ارض فيها خزائن من ملك الله سبحانه وتعالى، وراح جاب الشركات تخرج له كف النصيب واصبح غنيا دون اي سعي، دون اي سعي. ولذلك اعتمادنا على الاسباب هو ده اللي مخلينا دايما في حاله قلق. النهارده الموظف اللي قرب يخرج معاش فيما يفكر؟ اذهب الى اي موظف هيخرج على المعاش يفكر ماذا سيفعل. لماذا؟ لانه عاش 25 و30 سنة يفهم ان الوظيفة هي سبب الرزق، فضيق الله سبحانه وتعالى عليه حياته. ولذلك بدأ الشيطان يبث الرعب في قلبه. يا عم الحاج خلاص
فاضل 15 يوم وتخرج معاش، هتاكل وتشرب منين؟ يبدا يهز ثقه العبد في الله وفي رزق الله. وانت متخيل ان الوظيفه دي هي اللي كانت بترزقك؟ اوعى تتخيل كده. والنهارده لما تخيل كثير من الناس يقول لك طب اللي مش عارف اللي فاتوا الايه الميري ولا ايه يتمرمغ في ترابه. اديك اتمرمغت في ترابه فعلا، بيع الميري كله، كل الشركات مخصصة وكل العمال تضرب. ثاني اللي كنت عملته هو الحمد لله اول الشهر رجل خد ناخد مرتبي. ابقى قابلني يا حبيبي، اعتمدت على سبب فازال الله السبب وقال لي خلاص خليك. يا من تعتمد على الاسباب استكمل الرحلة وراء هذه الاسباب طالما نسيت الله. اما المؤمن القوي الذي يثق في الله سبحانه وتعالى لا يملك الا ان يقول يا رب، اغلق عليه باب يتوجه لله يقول يا رب. والنهارده لما تيجي تتكلم مع المسلم ومعرفش ليه سبحان الله عمرك ما تجد مسلم يربط الرزق الا بالمال بس، يجهل كل رزق اعطاه الله له الا المال. ولذلك في سوره الفجر ربنا يقول للانسان يعني اصناف من البشر ما بتفهمش، يحكي عنهم الله تبارك وتعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، يظن ان كرم الله له وان عطاء الله له مرتبط بانه كريم عند الله. والله سمعت ده بوداني، بعض الناس بتفتكر كده يقول لك يا عم ده ربنا راضي عنه، ده جاب شقه ب 100,000 وربنا كرمه الشهر اللي فات بالعربيه وموسع عليه وعلى عياله. اياك ان تظن ذلك. ويجي بعدها الانسان المصلي الموحد اللي بيتنطط للاتوبيس وبيطلع عين وعين البلد اللي حطته من اجل ان ياتي بلقمه العيش الى اولاده، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، انا عملت ايه بايدي؟ ما انا طول الليل بصلي قيام الليل، تقول لنا روحوا فلان للشيخ فلان بروح، تعالى نخرج في سبيل الله بدري، ايه المطلوب؟ هذه هي علاقه العباد بالله. فالله يقول لكم بعدها: كلا كلا. اوعى تفتكر ان الله يعطي لان هذا كريم عليه، وان الله يمنع لان هذا مهان عند الله لا قيمه له ولا وزن. انما العطاء والبسط من الله ابتلاء، والمنع من الله سبحانه وتعالى ايضا ابتلاء، والمعول على هذا الابتلاء ان يرى الله كيف يتصرف العبد. شوف هتعمل ايه؟ هل حينما يعطيك تشكر الله وتقول هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر؟ هل حينما يبتليك تقول الحمد لله لقد ضيق على من هو افضل مني؟ صلى الله عليه وسلم وكان يضع الحجر على بطنه من الجوع، هل تقول ذلك؟ هذا هو المعوض عند الله سبحانه وتعالى. ربنا عايز يشوفك عشان يديك الجزاء. انما الفهم الخاطئ ان تفهم حينما يعطيك الله فانت كريم وحينما يمنعك الله فانت مهان، هذا فهم خاطئ اكده الله بقوله كلا. ثم ماذا؟ ثم بعدها شرح الله اسبابا يجب انت ان تدركها. احنا النهارده يا اخوه لو انا ماشي على طريق بالعربيه ثم فجأة حصل أي برجلة بالعربية وقفت، مفيش قدامي غير تصرفين: إما أن أتصرف تصرفا أحمقا وده بيعمله بعض الناس، يخرج أعوذ بالله ومضرب العربية برجله ويقعد يخبط على الإزاز ويخبط على الكابوت، صرحت بوش مين؟ صرحت بوش جاري، حتى لو جاره قدر خرج يعني مالوش ذنب الراجل، بس لو صرحت بوش جاري ويرجع يعمل منشور كبير إن جاره ده وشه شؤم يخش بقى في نكهات. والانسان اللي بيتصرف تصرف منطقي هيفتح الكبوت عايز يعرف في ايه، عربية سخنة باردة بوجيه ولا اي حاجة من الحاجات الميكانيكا التي لا افهمها يعني. طيب هكذا ايضا العبد مع الله، ليه لما بتحس بضيق في الرزق لا تعود الى نفسك وتراجع حساباتك وتقول اين انا من اسباب مفاتيح الرزق؟ لما تقرأ في القرآن تقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أوليس هذا مفتاح؟ ما عدش لي بقى طيب كده أفكر واستغفر سبحان الله، أقول استغفر الله العظيم، بس استغفر الله كما ينبغي أن تقال، من زي ما اتفقنا الشخص 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 الصبر السمحة أدري، أو واحد قاعد على القهوة في الحسين زي ما بيشيش بيده الشمال ويستغفر الله بيد اليمنى. احنا استغفرنا عم الشيخ اهو، عم الشيخ، عم الشيخ فين؟ ثم لما اجي اقرا قول الله سبحانه وتعالى ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، هل نحن نقيم القران بيننا؟ هل نحل حلال القران ونحرم حرام القران؟ النهارده انا ليه بأصر لما بتحدث في كل موضوع ان انا ادخل معايا قضيه الربا، لان فعلا كل الهواتف مع الدعاء تدور حول هذا الموضوع، ودائما اقول الذي يتحدث معي يا اخي الفاضل الله يتوب على الثاني ويتوب على شارب الخمر ويتوب على ويتوب على، ولم يهدد تهديدا كما هدد في الربا، تقول الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، قادر خش يا رب، قادر على ان تحارب الله وان تحارب رسول الله، استكمل انت المسيره وحدك، ما الذي يجعل هو الضعف وهو مفيش ثقه، كل القلوب تدعي انها تثق في الله باللسان ولكن في الواقع هي لا تثق بالله، هي لا تثق بالله، ولذلك كما قلت بتاخد بالاسباب وفجأة ترتكن الى الاسباب وتعتمد عليها تماما وتنسى المسبب سبحانه، تنسى المسبب سبحانه. شوف ربنا لما يقول للنبي في سورة طهيان يا رسول الله وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، بس انت اشتغل في الدعوة، تيجي تكلم المسلم يا عم انت ما تشتغلش في الدعوة ليه؟ يا عم انا عندي وقت، انا طول النهار فاتح القوت عشان العيال وعشان قوت العيال، هذا هو منطق المسلم. لما تدور في اصله وتبحث تجد ان هناك شكا في القلوب ان الله يرزق، تجد شك في القلوب ان الله يرزق. ربنا يجي في سورة العنكبوت يقول لك وكأي من دابة لا تحمل رزقها عاجزة لا تستطيع الله يرزقها وإياكم، ثم ماذا؟ ثم يزيل الآيات بقوله وهو السميع العليم، يسمع ويعلم فثق فيه، ما تخافش، لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، ولا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. إيه حتى سورة النحل سبحانه وتعالى يا مسلمين ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، اطمئنوا ثقوا، ثقوا في الله، ليس ثقوا في إعلامكم، ليس ثقوا في نشرات الإجهاض وتنظيم الأسرة وتزيين الأسرة وتكبير الأسرة وهذه المصطلحات العجيبة، ثقوا في الله، ثقوا في ربكم مرة مرة، تعاملوا مع الله بثقة وثقوا أنه سيرزقكم، اطمئنوا إلى ذلك. النهارده لما الحسن البصري يسأل ما سر زهدك في الدنيا يا إمام، راجل بيتكلم بمنتهى البساطة، حرمت أن عملي لا يشتغل به غيري فاشتغلت أنا به، وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، عمر رزقي ما ياخذ حد. ولذلك 100 محل في وسط البلد جسم جنب بعض. الله سيرزقهم جميعا، لكن الضعف كيف اوصل اصحاب هذه المحل؟ يخرج لك مره كبيره كده من كام سنه اثنين يقفوا زوجي برد على باب المحل، لان يكون بينادي مثلا على بطيخ قال يا استاذ وانت ماشي لازم يا بيت تعالى خش ايه يا عم حد كلمك انا لو عايز لازم انا اخش، انما خلاص تيجي معدي جنب محلين عصير مثلا مش عارف المكان رجليك وجعتك شيل رجلك من على السلاتين شويه تلاقي اربعه جريوا عليه تعالى هنا خش هنا ويبني لك ورقه في وشك واللي يخبطك بالمنشور ان المحل عامل تخفيضات واللي يخبطك بوكس ان الوقت حكايه مش عارف هتاخد واحده تدفع جنيه وتدفع حاجات عجيبه حاجات عجيبه. ولو قعدت اتاني الرزق في دعه ان القنوع الغنى لا كثره المال. بس يجي يتكلم حد كده خلونا بقى نركن جنب الحيط ومش عايزين مش عارف ايه يا اخي ده انت لو انفقت. سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه رجل يعمل وينفق على اخيه الذي يحضر دروس العلم مع رسول الله فيشكو الى النبي ماذا قال له النبي؟ لعلك ترزق به يذوب. يعني كوني قد حينما انفق على طالب علم وما اكثرهم انفق عليه لعلي ارزق به، والله النبي اللي قال كده مش انا عايز يطمنك عايز يطمن الراجل ده تتشجي ليه؟ يمكن انت وانت خارج كان مقسوم لك 5 دينار ربنا اكرمك ب25 دينار فلعلك ترزق بهذا. حينما تحسن الى ضعيف يقول النبي في الحديث الصحيح وهل تنصرون وتجبرون وترزقون الا بضعفائكم؟ فاحسن الى الضعيف. عشان كده المراه ضعيفه واليتيم ضعيف يقول لك احسن اليهم هذا مفتاح من مفاتيح الله لسعه الرزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الجماعه الاخرون ما كانوش فاهمين القضيه كده، كانوا فاهمين لما قال الجمله انما اوتيته على علم عندي فكل واحد يقول لك اه ذكي ما شاء الله لهلوبه. بصوا التعبير اللي هقوله بيعرف يجيب القرش منين. خيبكم الله، والله خيبكم الله حينما تقولون ذلك. يعني ايه بيعرف يجيب القرش منين؟ الرزق مجهول، ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى لو العبد عارف مكان الرزق كان قال لك ليه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما العبد كده كان ممكن جاله الهام الصبح يصحى محمد شباك مثلا في ماسوره ضربت مثلا في عارفين يتوتر على الله روش مش كان حصل كده وخلصنا وكان كل واحد يستريح لو عارف مكان رزقه فين. انما الرزق مجهول تماما. والله في اخ كان بيحكي ليا مره يقول يعني والدته كانت مريضه ومتعبة وصرفوا وأنفقوا الحقيقة وشعر بشيء من الإحباط وظروفهم كانت صعبة. بيقول لي العصر أذن ذهبت إلى المسجد لأصلي العصر وانتهت الصلاة فاستندت إلى جداري أو إلى عمود في المسجد وانت أقرأ شيء القرآن فجلس قرأ ما تيسر من القرآن فإذا بيد تربط على كتفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة إن شاء الله ما شاء الله صوتك كويس أو عجبني جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. قال له شيء أنا مش من هنا أصلا يعني أنا عابر قريب معاكي عشان أصلي عصر كنت في هذا المسجد ومن جمال صوتك كده وأخذني قعدت معاك لحد ما أنت خلصت وقلت أجيب لك غياب بس أنا مستعجل وعلى السفر ومش هينفع أخرج أدور دلوقتي يعني فأرجوك أن تقبل مني هذا المبلغ المتواضع يعني هدية كده اشتريها أنت يعني بنيابة عني. يقول لي احكي شمال اقول يمين يا عم والله انا مش بتاع انا بقص. قال له والله انا اعلم انا عارف انت ما عادش قدام باب المسجد انت تستنبك وتستقرا بصوت خفيف لكن بقول لك احببتك في الله لما يعني بيقول لي بمجرد ان اعطاني المبلغ بكيت بكاء عجيبا. من الذي ساق هذا وجعل هذا يذهب الى صلاه العصر وليس بعادته. يقول والله ليس بعادتي ان اجلس في المسجد بعد صلاة العصر. يعني مش هقول لك عادة لا. ده قدرا كده زي ما بنقول احنا بالتعبير. مش مبين لنا تعبيرت عليه ولا تطقي في دماغي. ايه ما تطقيش ربنا عايزة تعمل كده دلوقتي. عايزة تقعد في هذا المكان. حتى ترزق. غصب عنك حترزق. كما يساق المسلم الى فعل الخير غصب عنه احيانا. يعني في مسلم مبقاش عايز يعمل خير ويعمله. غصب عنه. لكن الله يرزقه. ولذلك بيقول لي بسيط. مين اللي يخلي ده يجي عبر السبيل لعدي عشان ينزل يصلي العصر بالتحديد هنا ويخليني انا اقعد في المسجد دلوقتي عشان اخد هذا المبلغ واجري بسرعه اشتري بشده ام للعلاج. من الذي فعل هذا؟ الله. لما في شيخ من علمائنا جزاهم الله خيرا يقص عن اخت مريضه كنت حكيتها لكم من زمن بس فعلا فعلا الرزق هذا عجيب والله يا اخواننا مطمن. لا تحسب لا تحسب لا تغتاب لا تنم لا تكذب لا تحتاج الى ان تحتال لتتقوص وتأكل انت واولادك. ده ربنا سبحانه وتعالى المسجد الحرام كان الكفار بيروحوه. فرح جاي قال للمسلمين يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا بعد عامين هذا. قلت يا ربي كانوا بييجوا يروجوا المسألة ويبتشوها علينا تجارة وبناخد من هنا وبنعمل هنا وبنصلي صلاة العام في هذه الأيام كده. يوم ربنا عشان يطمئن القلوب يقولهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. اوعوا تخافوا الفقر سوف أغنيكم من فضله. فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند مين؟ عند الله ليس عند فلان ولا عند علان. ولذلك يقال اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن أمور الله تجري بمقادير. اوعى تفتكر ان الذل هيزود رزقك انك تحمي دماغك بتأمر بسعادتك وتعمل حاجة حرام. البلد كلها مش شايفين يا عم الشيخ. لا يكن احدكم ان مع يقول ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء ولكن وصنوا انفسكم ان اساء الناس ان تحسنوا. هذه القضية. لما يجي ربنا في العصر الجاهلي ايام الجاهلية وفي بداية الاسلام كل واحد يخلف بكر اوقف. اللي يخلف ذكر ويحس ان العملية هتضيق عليه بالرزق اقتل. يوم ربنا يقول ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. يا مسلم يا موحد بالله يا من تثق في الله ان كنت فاكر ان الالف جنيه بتاعت حضرتك كنت بتصرف على اربعة لما هيجي الخامس هياخد من الالف جنيه وهيقسمه على خمسة تبقى ما بتفهمش حاجة. لا في رزق جديد سيأتي لهذا المولود الجديد. ولذلك ربما واحد يرجع يلاقي زوجته حامل يغفر الله ويعيش 9 شهور سنتت. احنا قادرين والمصاريف والمش عارف المدرسين الله يحرقهم وفلان الله ياخده ويقعد يدعي على امة النبي كلها عشان مرضه حامل. يا سيدي ما انت اللي عملت التوحد دي انت حد غريب. ما انت الذي اوصلت الامر الى هذا. فخليك وقتك في الله تطمن شوية. ربنا يقول لك نحن نرزقهم وإياكم. تشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعكس ما فكر فيه ده. بمجرد أن يأتي المولود إلى الدنيا تفتح له أبواب رزق لم تكن على باله ولا على خاطره. ولذلك تلاقي بعض الناس يقول لك إيه يا ده الواد ده جه كنت مرعوب جه رزقه واسع جه رزقه مبحبح. فربنا يقول لك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم واياكم. طب واللي خايف دلوقتي عندي 5 ومانيش عارف والظروف طب اجيب منين والمدارس بعد بكره. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. اوعى بقى تروح يجي لك الشيطان بيع ابنك لواحده تتبناوي يجيب 30,000 يمشي بال حاله زي القصص اللي بيعملوها في المسلسلات والافلام. لا عشان يبقى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. ثقة. ثقة. لما يجي ربنا يقول لك في سورة الجن. آية. يا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بس يمشوا عدل، يمشوا عدل ويشوفوا ربنا يعني معهم ايه. انما دائما نمشي معوجين ونشكو الله الى خلقه. ولذلك ربنا اصاب الامه ببلاء، بلاء اسمه عدم الثقه في الله. ما من احد تتحدث اليه الا ويشكو، حال طين، حال احداث، حال جسم. يا اخي ان كان ما يكفيك يغنيك فأدي ما يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لن يغنيك. لازم تفهم فيها كويس. أقول كمان مرة، إن كان ما يكفيك يغنيك فأدي الذي يغنيك. إنما تلاقي واحد بيشتغل 15 وظيفة، موظف في وزارة الزراعة، يروح 9 يمشي 9 و10، ويركب تاكسي من 9:30 ل3:15، ويخرج من 3:30 مش عارف يشتغل ساعة في شركة ايه، ويرجع ما شاء الله كما قيل قط ربع نهار جيفة ليل، زي النحلة الصبح وبالليل زي الجيفة، واخد له 3-4 فروض في دينه، صلاة جمعة كل سنة وانت طيب. بص يا عم الشيخ هنعمل ايه؟ العمل والرزق والعيال. لا والله، لا والله، هناك رزق اسمه رزق السلب، ربنا بيديهولك. أتعرفون ما هو رزق السلب اللي هو بنسميه احنا بأسلوبنا البركة؟ رزق السلب ده اللي هو البركة. يبقى عملت بص على موظف، ووالله أقسم بالله غير حانث، وأنا أتحدث معكم أعلم أناسا هكذا، مرتبه لو جابوله وزير اقتصاد أمة الدنيا كلها يقعد يرتبهوله ازاي؟ هيجيله زهايمر في مخه. لو قعد بدراسات الجدوى والكمبيوتر وفلوس شرطه ويخش على برنامج ويعمل سي في ويرهب دماغه، الراجل هيقوم قدام الكمبيوتر مجنون. انت عايش بمرتب ازاي؟ انما الذي اعطاه البركة هو الله، هو الله. البركة دي استشعرها المؤمنون ايام عمر بن عبد العزيز. فاكرين كده كان نجيب الريحاني لما يقول لك انا مش عارف ده بتتفتح في لبنان قد كده، كان الثمر يحمل البركه رغم انها تقال في الفيلم سخريه، انما والله حدثت ايام ابن عبد العزيز، وستحدث في ايام قيام الساعه والعلامات. الثمر تبقى كده وتكفي، البركه حقيقي. انما حينما تحتفل الثقه فلا بركه. ولذلك ممكن يبقى واحد فقير على قده، زي ما شيخنا الشعراوي الله يغفر له يقول لك الولد عيان اسبرين قضيه شايبه زي الحصان. وابن الزوات الذين لا يثقون في الله، مش كل الزوات ما بيثقوش، الذين لا يثقون في الله الولد وشه مصر، احجزي له بسرعه عند الدكتور احمد مسعود، احمد مسعود سافر لندن بسرعه عنده اشعه يصرف له مثلا 20-30 ألف جنيه والولد ما عندوش حاجه. فهذه هذا رزق سلب عند مؤمن ربنا اعطاه البركه. وانا النهارده لما بقول ومن كل واحد يجي يقول لك ايه والله العظيم يا عم الشيخ بيقول لك انا اتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العمليه قبل قوي اقول له يا اخي افهم، ليس مفروضا ان تفهم ان رزق الله من حيث لا تحتسب هو المال. الفهم رزق كما نقول، الستر رزق، الصحه رزق، الاولاد الطائعين رزق، الزوجه الطيبه رزق، الجار الكويس رزق، كل حاجه لابد ان انت تاخذ رزقك زي ما بياخده الراجل المنافس ده اغنى اغنياء الدنيا، زي ما هو بياخد انت بتاخد. بس الفارق في التوزيع. كان في كاتب كده عمل فيلم بهذا المفهوم، اعتبري هذا المفهوم، هما كده زي ما بيقولوا يرفعوا 20 ميراث، تاخدهم 10 صحة على 10 عيال على 5 زوجة، وغيرك ياخدهم 30 صحة على 40 عيال، وغيرك ياخدهم 90 مال و10 مثلا عيال، وراحة البال مش موجودة، راحة البال هي رزق. انت ممكن تاخد دلوقتي، انت النهارده بيني وبينك الغلبان الطيب لما بيقولوا له الدولار كمان مش عارف شهرين 3 هينط ب 7 جنيه، هو فارق معاه ايه؟ هو هيفرق معاه ايه؟ ان شاء الله ينط ال 30 ألف جنيه حد. نفس الصبح هنجيب طبق الفول بتحل البصل وخلصت. انما اللي يتاجر وفي بزنس وفي شغل ده بيمد يكمل. كون الله لا يجعلك مدانا رزق، ده الدين ده في حد ذاته كما يقول عنه النبي امر بالليل ومذله بالنهار. كل ربنا بينينك مفيش حد عليك لدين، الحمد لله نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، بس تقولها بملكتي وبما تستشعر من قلبك، مش البوستين بتعليه وش وظهر وخلاص وخلصت، وتقوم مصوت الصبح لو بتعمور جاء 25 جنيه يعني وتصوت وتلطب يا عم في ايه. فاستدقوا في الله سبحانه وتعالى، ابحثوا عن اسباب توسعة رزق الله او جلب رزق الله عليكم كما يقول الامام عليه، استمطروا استمطروا الرزق بالصدقة، استمطروا الرزق بالصدقة. تثقوا ان الله سبحانه وتعالى الدنيا بتسأله من اول بدء الخليقة الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ما جاش ربنا في مرة قال خزائني نفذت ما عنديش، لا، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا اخر البحر. ويعطيكم اسألوا الله من فضله، يقول لكم كده في القرآن ربنا، ربنا يقول لكم كده، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن استدراك كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا ايها الذي تتعامل بالربا ثق في الله، ثق في الله. والنهاردة هناك رزق طيب ورزق غير طيب، القرآن قال كده كلوا من طيبات ما رزقناكم، اذا في رزق غير طيب، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، اذا في رزق غير حسن، في رزق حرام. اول ما الشيطان يجي يخوفك تمد ايدك للرشوة، وبعد كده تستعذب انت المعصية، فتعتبر ان الرشوة وصلت الى مرحلة كما تقال في الهيئات الحكومية كلها وفي التعاملات مع الناس. يعمل يا عم الشيخ جزاك الله خيرا، عرفتني اللي انا معرفتوش عمولة، يعني اروح اقول لك انا عايز تصريح فلان عشان اعمل رخصة، تفضل ملودني وهو من حقي ثم تدفعني الى ان اعطيك فتقول هذه عمولة، فتأخذ الرشوة لانك عارف كل واحد يستطيع ان يحصل على مال من مكان يستميت في هذا المكان ليجمع المال من حلال من حرام لا فارق، لانه يعلم انه سيترك هذا المكان. والذين انه يقبض عليه متلبسا برشوة ومال حرام فيعاقب بان ينقل الى مكان اخر. يعني واحد في الحي مثلا، وما اكثر مهندسي الحي المرتشين وفي منهم طيبين يتقون الله، يتفش واخد رشوة ومال حرام، وبعد كده يقول لك اصل اتنقل بقى مش عارف محافظ فين، ما شاء الله يا راجل كمهندس ناصف دم الناس تنقله وتكرمه تخليه محافظ، محافظ بص اللفظ محافظ. فارجو ارجو ان تدعو الله سبحانه وتعالى من اعماق قلوبكم ان يرزقكم هذه الثقة فيه. ادعو الله بصدق يا اخوة، قولوا يا رب ارزقنا الثقة. علي بن ابي طالب كان بيقول كده مش عيب، يطلب من الله ان يرزقه الثقة فيه حتى لا تهتز هذه الثقة فتمد يدك الى حرام او الى سحت او الى عشوة او تتعامل بالربا ثم تأتي تشكو وتقول انا خدت قرض 100,000 جنيه طار معرفش راح فين. مال يا استاذ الفاضل، ولم تقرأ قول الله يمحق الله الربا ويرضي الصدقات؟ يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي ورزق ربك خير وأبقى، ربنا يطمئن المؤمنين والمسلمين إلى رزقه وإلى خزائنه وإلى فضله، ويقول لك بس المطلوب منك تتوكل على الله تأخذه بالأسباب، بس تبعد مفرد الأسباب دي عن دماغك خالص خالص، لانك تفهم ان الذي يرزق هو الله بسبب، من غير سبب هيرزق، ومحدش يخرج بره بعد كده يقول انا بقى في الشارع. لا، ده النبي قال لك من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. دعوة بيحثك على العمل، بس يجي في نفس الوقت يقول لك مش عملك هو اللي بيرزقك، العمل هو رزق الوقت، انما الرزق المادة او اي رزق اخر من الله سبحانه وتعالى. الاخلاق حتى رزق، لما تقول بني ادم ده مؤدب هذا رزق من الله، بني ادم ده حليم، بني ادم ده صادق، بني ادم ده لا يملك ليس عنده كبر، كي يعرف كيف يتعامل، هذه كلها ارزاق. مش لازم تطرح جانبا وتبتدي حاطط نفوخك مركز، يا في سبوبه ليكويد ماني يا ما يبقاش رزق، يا كده يا كده، مفيش فلوس دي مضيقه وطين. لا، الله عز وجل يرزقك من اوجه متعدده، فاحمد الله على هذا ثم اشكره وقل ولئن شكرت، وان استاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، هيفتح لك الابواب، رزقك سياتي، يحتاج الى صبر، ان شعرت بضيق في العيش اصبر واعلم ان هذا بلاء من الله، قل الحمد لله، ضيق من هنا وبيوسع من هنا، اخذ من هنا واعطى من هنا، عندي صحه الحمد لله انا افضل من غيري، فهذا رزق كبير. انما احيانا لا نستشعر رزق الله الا حينما نفقده. فالسيناريو كويسه اللي تاكل عليها دي رزق من الله، لما يجي درس بليل ينقح ما ينيمكش، تعرف انه رزق من الله للذي لا يشعر الالم الان. هذه الامور كلها تستوعبها، تتعامل مع الله بقلب مطمئن، تثق في الله وفي خزائن الله التي لا تنفذ ابدا، لا تنفذ ابدا خزائن الله سبحانه وتعالى، ولكن تحتاج. وربنا كان بيلفت الانظار، يقول لك له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. بعد زمن كبير فهم المسلمين ان في تحت الثرى حاجات من رزق الله ابتدوا يبحثوا عنها وينقبوا عنها. لا علاقة للموضوع لأسباب ولا قوة، وإلا بالله عليكم كيف وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه؟ دي دولة بتستورد خام، والسودان بها من خيرات الله الزراعية التي لو أتقن أهلها لأطعموا العالم كله، لكن سنة الله لا تحابي، ده اشتغل وده ما اشتغلش. المسلم اللي عنده منهج، منهج الله الذي يقول له نعم اسعى وتحرك، ولكن افهم ان الله له خزائن واسعة لا يحتاج منك الى هذا العمل يرزقك، ثق في الله وفي قدرة الله وفي طلاقة قدرة الله ان الرزق يأتيك في اي وقت، ليس له زمان وليس له مكان، واللي مش من رزقك لن تأخذه ابدا ابدا. حتى النقمة ان وضعتها في بطنك ولم تكن من رزقك سيصيبك الله بداء في بطنك حتى ترضبها، حتى ترجعها تاني، لانها ليست من رزقك لن تستفيد منها. ولذلك انت بتاكل 67 رغيف تخرج حضرات قد الدنيا، لان رزقك محدود، هو ده اللي انت عايزه، رزقك الذي سيعطيك الله اياه من الطعام هو ده الباقي مش بتاعك، هيخرج ويروح ارض وسماد وحدوده ثانيه. فثقوا في ربكم تبارك وتعالى، وثقوا في قسم ربكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل سمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الحرام، وجنبنا اكل الحرام، وجنبنا فعل الحرام. اللهم بارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في افهامنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في اولادنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تدعنا في غمره، ولا تاخذنا على غره، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين. اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اجعلهم لكل حبيب فدا. أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.